ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وبناته وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين، واجعلهم بآبائهم بارين، واجعل آباءهم بهم سعداء مرضيين راضين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع سيدة النساء، مع الطاهرة، مع الكاملة، مع المكملة، مع أول زوجة للنبي التي لم يتزوج عليها غيرها، مع أول من أنجب منها الأولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أول من علم نساء الدنيا كيف تكون الزوجة لزوجها، وكيف تكون الأم لأبنائها، وكيف تكون صاحبة المال مع مالها، كيف تكون المرأة المسلمة الصالحة، تكون عفيفة طاهرة، تكون خيرة طائعة، تكون صينة مصونة، تعرف حق ربها وحق زوجها وحق الناس من حولها، تعرف كيف تتعامل مع سائر النساء، كيف تتعامل مع الأمور العظام بعقل راجح وفهم ثاقب، كيف تلقى الشدائد والأهوال بثبات قلب ورباطة جأش رضي الله عنها وأرضاها. إنها المثلى، إنها الكاملة، إنها الطاهرة، إنها أمنا خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، سيدة النساء رضي الله عنها وأرضاها، من كان النبي يكثر ذكرها والثناء عليها، من كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينساها اعترافا بجميلها وإقرارا لقدرها وبيانا لمنزلتها وتعليما للأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يتعاملون مع النساء. خديجة أم المؤمنين مدرسة نبوية تربوية علمية عملية سلوكية أخلاقية، مدرسة يتعلم منها لا أقول النساء بل الرجال والنساء على السواء، يتعلم الجميع من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كيف تختار بعين البصيرة زوجها، وكيف تنتقي من بين الرجال رجلها حتى يكون زوجا وأبا لأبنائها، تعرف كيف تختار من بين أصناف من الناس بل آلاف وملايين من الرجال ممن يتمنى أن يرتبط بها، كيف تختار رجلها الذي تنتسب إليه وترتبط به من بين رجال قريش من بين شباب مكة؟ اختارت خديجة محمدا صلى الله عليه وسلم وقالت له: إنما اخترتك لحسن خلقك ولطهارة سمعتك ونقاء سيرتك بين أقرانك. علمت خديجة أن محمدا لا يشبهه بشر، لا أقول في زمانها بل على مدى الأيام ومر الأزمان لن يأتي وما جاء أحد مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن محمدا متفرد، لأن محمدا متميز، لأن محمدا أكرمه ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختارت بعقلها النبي من بين شباب مكة وفتيانها، ثم إنها أحسنت إليه رضي الله عنها وأرضاها، بل كانت تتلمس رضاه من نظر عينيه تعرف ما يريد، كأنها تؤهل نفسها لأن تكون سيدة نساء العالمين وزوجة لخاتم النبيين والمرسلين، تؤهل نفسها لتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، تؤهل نفسها لتكون مثالا يحتذى وقدوة يؤتسى بها رضي الله عنها وأرضاها. ماذا نتكلم وما نقول عن أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن وقفت بجانب النبي برباطة جأش وثبات فؤاد لما جاء إليها يخبرها أنه يخشى على نفسه؟ فقالت: كلا والله يا رسول يا محمد، كلا والله يا محمد، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكي وتقري الضيف وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر وتؤدي الأمانة، إنك تأتي بأوصاف لا يتصف بها إلا رجل كامل رجل معصوم، هي صفات نبينا التي عرفتها بعقلها وبثاقب فكرها رضي الله عنها وأرضاها. فعلمت أن النبي ليس بشرا عاديا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنه بشر وقال عن نفسه إنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. خديجة رضي الله عنها لم تفرح ببعثة النبي لتكون زوجة للنبي، وإنما فرحت ببعثة النبي لأنها كانت تنتظر أن يكون النبي المرتقب هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنها تريد أن يستنقذ النبي البشرية من ضلالها حتى تكون أول المستنقذين رضي الله عنها وأرضاها. ما إن أخبرها بما أخبرها به مما سمع من كلام الملك إلا آمنت به وصدقت، فقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن خديجة أول من أسلم وآمن على الإطلاق من الرجال والنساء، وهي المنقبة العظمى لأمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وأنا أقول دائما وأكرر وأعيد: إذا أردت أن تعرف الرجل اسأل عنه زوجته، واسأل عنه أولاده، ثم اسأل عنه جيرانه. إذا أردت أن تعرف المرأة لا يغرنك أنك ترانا في المساجد نصلي راكعين، أو أنك ترانا نلبس ثيابا جميلة ونتكلم بكلام حسن. إن أردت أن تعرف الحقيقة فاسأل أقرب الناس، اسأل من يعاشره بالليل والنهار يخبرك عن كوامن النفوس وخبايا النفوس، لا أقول خبايا النفوس التي لا يعلمها إلا الله، بل خبايا الأمور التي يكشفها الله للمرأة أو للرجل عن زوجته. هذا الحكم من أمنا خديجة شهادة تقدير وإجلال منها للنبي لا يزيد النبي قدرا ولا شرفا. كلام خديجة لا يزيد النبي شرفا ولا قدرا ولا تعظيما، إنما زادها شرفا وقدرا وتعظيما، لأنها أثنت على زوجها الثناء الحسن بالكلام الصدق رضي الله عنها وأرضاها. وهذا درس لنسائنا، إذا سئلت عن زوجها عليها أن تتخير أحسن ما فيه فتصفه بأحسن الأوصاف، خاصة إذا كان لأهله. إن بعض النساء إذا تكلمت عن زوجها أمام أهله أظهرت عيوبه وبينت مثالبه وفضحت كوامنه، هذا الذي ترونه، هذا الذي تزعمون أنه كذا وكذا، آه لو تعلمون ما أعلم، آه لو تسمعون ما أسمع. أقول حتى لا تقول فيه إلا ما رأت من خير وتستر ما رأت من شر، لأنه ليس معصوم إلا النبي. وكذلك الرجل إذا سئل عن زوجته يثني عليها بما هي أهله، أي بالحق الموجود فيها، ويخفي عيوبها لأنها ليست معصومة. وسيأتي الكلام عن أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين أن الواحدة منهن كانت تغار، وربما تصرفت تصرفا لا يليق بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تصرفت ببشريتها، تصرفت على أنها بشر. ولكن كيف عالج النبي وكيف كان يتعامل النبي مع نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خديجة مدرسة في الصبر واحتمال الأذى. والصبر أنواع ودرجات، أولها الصبر على الطاعة، فهي أول من صلى مع رسول الله، أول من صلى على الإطلاق مع رسول الله من هذه الأمة. ما إن عاد النبي ليعلمها الوضوء والصلاة إلا قامت بجواره تصلي رضي الله عنها وأرضاها. أول زوجة كما قال ابن الجوزي يعدد الأوائل، وكذا قاله ابن حزم يعدد الأوائل التي جمعتها أمنا خديجة رضي الله عنها، فهي أول زوجة للنبي، وأول من أنجب منها النبي، وأول من آمن على الإطلاق، وأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من صدقت رضي الله عنها ما ترددت في تصديقه، وأول من مات من نسائه، وأول من دخل القبر، من دخل النبي قبره فدخل قبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمعت مجموعة من الأوائل رضي الله عنها وأرضاها. من مناقبها الصبر، الصبر على الطاعة، والصبر على البلاء والشدة والأذى، كما قال ربنا عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونعلم المجاهدين. فالله عز وجل يبتلي العباد ويختبرهم. ما كانت الحياة تدوم مع أمنا خديجة على ما تحب، زوج لا مثيل له، ولد وبنات لا مثيل لهم، حياة آمنة مطمئنة. ثم نزل الوحي فتمت النعمة على النبي بأن أرسله رسولا للعالمين، وأصبحت خديجة أما للمؤمنين وسيدة نساء العالمين، وأول من أسلم وصدق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا صب الله البلاء على النبي صبا، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، وخديجة لعظم دينها صب الله عليها البلاء صبا. لننظر ماذا قالت خديجة لما نزل البلاء على النبي. أول أنواع البلاء هي انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فما لبث أن فتر الوحي. فتر أي انقطع الوحي، لأن الفتور معناه الانقطاع بعد الاستمرار، أو التوقف بعد المسير، أو الضعف بعد القوة. فتر الوحي أي انقطع الوحي. فاغتم النبي لذلك غما عظيما، رسول الله اشتاق إلى النور والهدى وفرح به فرحا عظيما، فما لبث أن انقطع الوحي. عندها اغتم رسول الله وحزن حزنا عظيما حتى تقطع فؤاده لانقطاع الوحي ولغياب الملك عنه، كما أورد الإمام البخاري في صحيحه في حديث مشكوك فيه ذكره الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصعد على شواهق الجبال يريد أن يتردى بنفسه، أن يلقي بنفسه، لأنه حزن على انقطاع الوحي. قال: فجاءه جبريل وقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، إنك لرسول الله حق، أنت الرسول حق، لا جدال في ذلك. وفي رواية أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تتبع رسول الله لتنظر ما يفعل وتثبت فؤاده رضي الله عنها، وقامت معه في هذه المحنة التي تعرض لها النبي، فكانت نعم السند ونعم المعين، تؤيده وتثبته وتقول له: لا تجزع ولا تهلع يا محمد صلى الله عليه وسلم، سيأتيك الخير من ربك، إن الله لن يخذلك أبدا. حتى خرج النبي من هذه المحنة بتثبيت أم المؤمنين خديجة بعد تثبيت جبريل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بدأ البلاء يصب على النبي أصنافا وألوانا بعد أن جهر بالدعوة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. تعرضت أمنا خديجة وبناتها وتعرض النبي أيضا لأصناف الأذى، منها ما كانت تفعله أم جميل زوجة أبي لهب من إلقاء الشوك والقاذورات أمام بيت خديجة رضي الله عنها، وخديجة لا ترد السفاهة بسفاهة ولا الإساءة بإساءة. ما سمعنا لخديجة في هذه المواقف شيئا إلا أن تثبت النبي وترضى بهذه الحال حتى يخرج النبي من هذه الأزمات والمضائق. اسمع ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس أن النبي أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم، أي هل يسجد عند الكعبة عند البيت بينكم، يعظم ربه عند البيت؟ قالوا: نعم. قال: والله واللات والعزى لئن رأيت محمدا يعفر وجهه لأطأن برجلي على رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع هذا، بل يصل هذا الكلام إليه، بل إن فاطمة الجارية الصغيرة تسمع أن أبا جهل ينوي أن يؤذي رسول الله، فتسرع إلى أبيها فلذة كبدها حبيبها مهجة فؤادها وتقول: يا أبا لا تخرج، يا أبا لا تخرج، فإن أبا جهل ينتظرك. فيقول النبي لها: يا بنيتي ائتني بطهور بماء. فتوضأ النبي ثم خرج صلى الله عليه وسلم لا يبالي ما يلقى في الله. وخديجة تثبت النبي وتؤيده، ما قالت له لا تخرج كما يفعل كثير من نسائنا في هذا الزمان مع بنتها أو مع ولدها أو مع زوجها، تتعلق بثيابه إذا أراد أن يخرج لصلاة الجماعة فتقول له إياك والمساجد، لا تشبهنا، لا تأتينا بالبلاء، نريد أن نعيش في الظل، يكفي ما نحن فيه، لا تخرج. وإذا علمت أن ابنها قد أطلق لحيته ولولت وصاحت وندبت حظها وبختها ودعت على ولدها، إذا علمت أن ابنتها قد لبست النقاب وتنقبت وتحشمت تندب حظها وتبكي على نصيبها، بل تتبرأ من ابنتها التي أرضت ربها وأطاعت نبيها وفعلت مثل أمهات المؤمنين بالنقاب الستر الكامل الذي يحفظ حياءها ويرعى دينها ويصونها من الذئاب البشرية، تقول لها أنا بريئة منك حتى تخلعي هذا السواد، بل إنها ربما دفعتها للمعاصي دفعة، نسأل الله السلامة. أمنا خديجة ما فعلت هذا، بل إنها أيدت زوجها وأرضته بما يرضي ربها، وما تكلمت بل ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال عقبة ابن أبي معيط، وكان زعماء مكة يجلسون عند البيت ويضحكون، فعلموا أن محمدا ذهب ليصلي عند البيت، فقال أبو جهل: من يذهب ويأتي بسلى بعير بني فلان فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد؟ فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله المتتابعة، فجاء بسلى البعير وجعله على ظهر رسول الله والنبي الشريف ساجد صلى الله عليه وسلم، فأسرع الصريخ إلى بيت رسول الله. ماذا فعلت خديجة؟ ما خرجت رضي الله عنها من بيتها ولا قالت كما يقول بعض النساء: أنا آتي لك بحقك، أنا أرد عنك، بل إنها ظلت في بيتها لعفتها وطهارتها، وما خرج إلا ابنته فاطمة وهي تصرخ وتبكي على أبيها يا ويلاه على أبتاه، ثم أخذت سلى البعير ورفعت وأقبلت عليهم فسبتهم سبا قبيحا، ويقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بنيتي لا ويل على أبيك، لا تلومي ما يفعلون هؤلاء الناس، فإنه سيجعل الله لذلك مخرجا وفرجا قريبا. النبي يتعرض لصنوف الأذى، كما في مسند أحمد أن عمرو بن العاص قال: رأيت عقبة بن أبي معيط أقبل على رسول الله وخنقه بثيابه حتى كادت عيناه أن تندر، وذهب الصريخ إلى أبي بكر ليقال له أدرك صاحبك، ليقال له أدرك صاحبك، فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويرجع النبي إلى خديجة بوجه غير الوجه، فتمسح عنه التعب وتأخذه في حضنها وتغطيه بحنانها وتثبت قلبه بثبات فؤادها رضي الله عنها؟ ما قالت له: يا رسول الله دع هذا، كما يقول كثير من النساء، وأنا أقول لكل أم: إنك لا تخافين على زوجك ولا على ولدك أكثر من خوف خديجة على رسول الله ولا على أولادها، بل إنها كانت تتمنى أن ما يصيب رسول الله يصيبها، ولكنها ما منعت ولا ردت، لأنها علمت أن هذا هو دين الله وأن هذا هو العطاء لأهل الإيمان القوي، هو أن يصب الله عليهم البلاء صب حتى يثبت فؤادهم وحتى يرفع قدرهم وحتى يذهب عنهم بعض ما فعلوا أو بعض ما فعلوا، وحتى يكونوا قدوة لغيرهم. وهذا هو المهم، أن يكون النبي قدوة لأصحابه وللأمة في كل شيء، حتى في صنوف البلاء، حتى في صنوف البلاء، وهو لا يحتاج إلى تكفير للذنوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نحتاجها نحن، لأن البلاء كفارة للذنوب، أما النبي لأنه قدوة فكان قدوة حتى في صنوف الأذى، حتى ترى الأمة ماذا يفعل النبي إذا تعرض له عدو بصنف من صنوف الأذى. اسمع، إلى أمنا خديجة رضي الله عنها في صبرها، صبرت لما أرادت رقية أن تهاجر مع زوجها عثمان إلى الحبشة، ما جاءت السنة الخامسة من هجرة النبي في أواخر السنة الرابعة، إلا أذن النبي لأصحابه بالهجرة نجاة لهم من أذى قريش، فخرج عثمان بابنة خديجة رقية وودعتها خديجة وهي تعلم أنها تخرج إلى بلد لا تدري هل ترجع منه أو لا ترجع. والأمهات تعرف قدر المودة والمحبة في قلوب الأمهات على الأولاد، هي التي تمرض ليشفى ولدها، تجوع ليشبع ولدها، تتعرى ليتغطى ولدها، تسهر الليل لينام ولدها. قلب الأم لا مثيل له، لا يعرف أحد ما في قلب الأم إلا الأم، وليست الأمهات كخديجة سيدة الأمهات رضي الله عنها وأرضاها، تودع ابنتها وهي تخرج إلى بلاد الحبشة ولا تدري أتلقاها، أترجع رقية أم لا ترجع، وإن عادت رقية هل ترى أمها مرة ثانية، إنه فراق لا تدري أمنا خديجة هل يكون بعده لقاء. ولم تطلب من عثمان أن يترك ابنتها عندها واذهب أنت يا عثمان مهاجرا في سبيل الله كما تشاء واترك بنتنا عندنا. أقولها للآباء والأمهات الذين يمنعون بناتهم من أن يسافروا مع أزواجهم، تقول إذا أردت أن تسافر أنت سافر ما تشاء، أردت أن تهاجر أن تهاجر كما تشاء، أردت أن تخرج من هذه البلد إلى بلد أخرى تلتمس الرزق فاخرج، وبنتنا عندنا وإذا أردتها فتعال. نقول لهم اسمعوا، إلى خديجة التي ضربت المثل ما قالت لعثمان ذلك، بل ودعت بنتها وهي ترجو لها أن يردها الله سالمة مع زوجها وأن يبارك لها في دينها، وصبرت على فراق بنتها، بل إنها تعرضت قبل ذلك لصنف من صنوف الأذى في ساعة واحدة في يوم واحد. أمر أبو لهب ابنيه عتبة وعتيبة أن يطلقا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رقية وأم كلثوم. أبو لهب أمر ولديه أن يطلقا ابنتي رسول الله رقية وأم كلثوم في ساعة واحدة، ورجع خديجة إلى نفسها وصبرت على طلاق ابنتيها وهو أذى يؤذي الأم، لكن الله أراد أن يستنقذ ابنتي رسول الله من أن يدخلا هذا البيت اللهبي، بيت أبي لهب، حتى يكرمهما الله بأن يدخلا البنتان، أن تدخلا بيت عثمان بن أبي ابن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. تصبر أمنا خديجة على هذا البلاء وهذه الشدة، وتأتي المحنة الكبرى، هي محنة الحصار في الشعب. لما جاءت السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعاقد سادة قريش على أن يقاطعوا محمدا ومن أسلم معه وأن يدخلوهم في شعب بني أبي طالب، في شعب من شعاب مكة، في شعب أبي طالب، وأن لا يبايعونهم ولا يزوجونهم ولا يشتروا منهم ولا حتى يجالسوهم ولا يكلموهم، وعقدوا مقاطعة ووثيقة وعلقوها في جوف الكعبة وثيقة المقاطعة، وقد رواها الإمام أحمد في مسنده وغيره من أصحاب السير، رواها كثير من أصحاب السير أنها كانت من السنة السابعة إلى السنة العاشرة، تعاقد سادة قريش وزعماؤها على مقاطعة رسول الله والمسلمين في شعب أبي طالب، فلا يبيع منهم ولا يبتاع، ولا يتزوج منهم ولا يزوجوهم، ولا يجالسوهم ولا يآكلوهم ولا يكلموهم، مقاطعة عامة. خديجة بنت الشرف والمكانة، خديجة صاحبة المال والثروة، ماذا تفعل؟ هل تقول لزوجها أخرج أنت في الشعب وأبقى أنا هنا مكرمة معززة في بيتي؟ لا، المرأة الصالحة هي التي تعيش مع زوجها على كل حال. بعض النساء، قليل من النساء، من تعيش مع زوجها في حال العز وتبقى معه إذا كثر ماله، فإذا قل المال وإذا دال عليه الحال وتغير شأنه وافتقر من بعد غنى، ربما يمرض مرض يمنعه من العمل، ربما تخسر تجارته وتكسد، ربما يفشل في عمله، ربما يصيبه داء أو وباء يمنعه من الكسب والرزق فيتغير حاله من حياة في القصور أو في الشقق الفارهة إلى حياة في شقق ضيقة، يتغير حاله بعد أن كان يأكل أصناف الطعام إلى أن لا يجد إلا صنفا واحدا من أصناف الطعام. بعض وقليل من النساء يظهر معدنها في هذه الحالة، فترجع إلى أهلها تشتكي حالها وتغير شأنها، فيقول أبوها: دع ابنتنا، إن كنت لا تحسن تنفق عليها، إن كنت لا تستطيع أن تعيشها المعيشة التي كانت في بيت أبيها فتخلى عنها، إنك عاجز غير قادر، تخلى عنها. ولا ترضى المرأة أن تعود مع زوجها وتعيش في هذه الحالة. أما الكثير من نسائنا حتى في هذا الزمان، كثير وأسأل الله أن يبارك فيهن، هي التي تصبر مع زوجها على كل حال، هي معه في حال الغنى وفي حال الفقر، هي معه في حال الصحة والعافية والقوة، وهي معه في حال الضعف والوهن والمرض والعجز، هي التي تحمله. كثير ما نرى من نسائنا وبناتنا من تفعل هذا، والقليل النادر هي من لا ترضى بهذا العيش وتقول: أنا لا أصبر على هذا البلاء، أنا ما كنت ممرضة لك ولا ما كنت خادمة لك، أنا أردت أن أعيش في النعيم، تعودت على النعمة. خديجة رضي الله عنها ضربت المثل لنساء العالمين، فصبرت مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحصار، وانتقلت من بيتها وهو أطهر البيوت وأكرم البيوت إلى خيمة، إلى خص، إلى جحر، إلى جرف، في جبل، في شعب من شعاب مكة، حتى اشتد بهم البلاء فلم يجدوا ما يأكلون، أكلوا ورق الشجر، أكلوا المر من الثمار، ثمر السمر وهو ثمر مر، والسمر شجر يشبه شجر السنط عندنا في مصر، وهو شجرة مشهورة لها ثمرة شديدة المرارة تشبه ثمرة الفول، أكلوها، كان أحدهم يعصر سل البعير حتى يشرب الماء الذي في الروث، في الروث من شدة الجوع والعطش. سعد بن أبي وقاص خال النبي أحد العشرة، بينما هو يبول وجد جلد بعير يابس، أخذه ونداه وبلله بالماء وجعله على النار حتى أكله 3 أيام، وربما أحدهم كان يأكل جلد البعير أو الشاه بعد أن يدقها ويطحنها ويسفها سفا. عاشت خديجة مع النبي هذه الحياة، من الشدة ما نقمت على رسول الله ولا عابت علي، أنا الشريفة بنت الشريف، أنا صاحبة المال، أنا كذا، ما تكلمت خديجة، ما نسمع لها صوت، ما نسمع لها صوت، ما سمعناها رضي الله عنها في حال من الحالات، ما سمعناها خرجت تصيح مع من يصيح ولا تندب مع من يندب رضي الله عنها وأرضاها، إنها الطاهرة، لا نسمع لها صوت. قلت حتى لما نزل الأذى على رسول الله ما خرجت خديجة من بيتها ولا سمعنا لها صوتا، لأنها عرفت العفة الحقيقية، طاهرة مطهرة زاكية مزكاة من عند الله، ما خرجت رغم أن قلبها يتقطع على حبيبها رسول الله، لكنها ما خرجت حفاظا على عفافها وطهارتها. فربما يقول قائل: هل فاطمة بنت النبي سيدة نساء أهل الجنة ما كان عندها عفاف ولا طهارة ولأجل هذا خرجت؟ لا، قطعت ألسن تقول على فاطمة ذلك، بل هي أطهر وأطيب النساء رضي الله عنها وأرضاها، ولا تفضلها أمها إلا لأنها أمها، أما فاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة، هي أفضل العالمين على الإطلاق حتى على أمها، هي أفضل من أمها في ماذا؟ في أنها بنت محمد، أكرم نسب على ظهر الأرض هو نسب فاطمة لأنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لكني أقول لعقلها ما أسرعت تجري بعض النساء إذا سمعت أن ولدها أو إذا سمعت أن زوجها في معركة أو في خلاف أو أن الناس يضربونه أو أنه يضرب أحد، تخرج مسرعة، وإن كانت متنقبة تنسى نقابها، وإن كانت محجبة تخرج بشعرها، وبينما هي تخرج من بيتها تفعل ما يفعل النساء من نواح وصوات، بل نباح وسب ولعن وشتم من أول ما تخرج من بيتها إلى أن تصل إلى المكان الذي فيه زوجها أو ولدها. أما خديجة ما تحركت رضي الله عنها، تحملت الأذى 3 سنوات وصبرت مع رسول الله، وهي بنت كام؟ بنت 65 سنة صبرت، لأنها دخلت الشعب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي بنت 62 سنة، واستمرت مع رسول الله 3 سنوات رضي الله عنها وأرضاها، ثم فرج الله الكربة وكشف الله الغمة وقطعت الصحيفة وانفض الحصار، وخرج النبي مع زوجه الحبيب وهو يحمل ابنته على يديه فاطمة من شدة التعب والإجهاد، وخديجة وهي بنت 64 سنة قد وهنها التعب ووهنها الجوع ووهنها الحبس والحصار، فما خرجت من الحصار وعادت إلى بيتها لتنعم في بيتها إلا فاجأها المرض رضي الله عنها وأرضاها. خديجة، خديجة قيل إنها اشتد بها المرض في الحصار وضعفت قوتها ووهن بدنها من شدة الحصار ومن شدة البلاء، وهي الصابرة المحتسبة رضي الله عنها وأرضاها، فما إن خرجت إلى بيتها إلا بدأ المرض يشتد عليها والحبيب يداويها والحبيب يجلس عندها وينظر إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى من؟ إلى حبيبته، إلى أم أولاده، إلى التي واسته، ينظر إليها النبي وهي تعالج سكرات الموت بين يديه، ويشفق النبي عليها، والنبي يحب خديجة حبا لا مثيل له، وهي تستحق أن تحب رضي الله عنها، وهي بين يديه تعالج سكرات الموت وآه من شدة الموت، وآه من عند من لحظات خروج الروح، وآه من المرض إذا استمر بالعبد زمانا، كيف يكون شكله وكيف يكون عوده وكيف يكون بدنه؟ والنبي ينظر إليها نظرة مشفق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن خديجة صابرة راضية تسعد بلقاء ربها وتنتظر متى تلقى ربها. ومن عندها؟ ما عندها إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أم أبيها، هي التي قامت على أمها ترى أمها تتلوى بين يدي أبيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي يبكي خديجة مر البكاء ويخشى من الفراق، وينتظر ماذا يفعل به إذا ماتت خديجة، وهو الذي كان لا يستغني عنها لحظة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض النساء، بل غالب النساء، يبكي الرجل عليها بكاء شديدا، لأنه إن لم يكن أحبها فقد اعتاد عليها، فما بالكم بخديجة رضي الله عنها وأرضاه. خديجة صاحبة العقل والفهم والبصيرة، خديجة التي ذكر ابن إسحاق في السيرة، وذكر أيضا أبو نعيم في الحلية، قال إنها أرادت أن تختبر الذي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مرسل كما ذكر ذلك ابن الذهبي في سير أعلام النبلاء. قالت لرسول الله: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا رسول الله، إذا جاءك صاحبك فأعلمني، هل ترى؟ قال: نعم أراه. إذا جاءك فأعلمني. قال فقال لها يوما رسول الله: يا خديجة، هذا الملك قد جاءني. قالت: أترى؟ قال لها: نعم. قالت: فاجلس على رجل اليمنى، هل تراه يا محمد؟ قال: نعم. قالت: فاجلس على رجل اليسرى، هل تراه يا محمد؟ قال: نعم. قال فتحسرت عن خمارها، أو خلعت خمارها، ثم قالت: يا محمد هل تراه؟ قال: لا. قالت: أبشر، فإنه ملك وليس شيطان. خديجة العاقلة أرادت أن تفعل اختبارا للذي يأتي رسول الله، أولا ليطمئن قلبها، ثانيا لتطمئن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت ذكر هذا الحديث الذهبي في السير وابن إسحاق في سيرته وكذا أبو نعيم في الحلية، لكنه حديث مرسل فهو ضعيف. وقد قال البصيري ذلك مصورا عقل خديجة رضي الله عنها وأرضاها: وأتاه في بيتها جبريل، ولذي اللب في الأمور ارتياء. وأتاه أي أتى النبي جبريل، وأتاه في بيتها جبريل، وذي اللب في الأمور ارتياء، فأماطت عنها خمارها لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء. تقول خديجة رضي الله عنها بعقلها أرادت أن تفرق بين الملك والشيطان، فقالت: هل ترى؟ قال: نعم. فلما خلعت خمارها، انظر في بيتها تلبس خمارها رضي الله عنها وأرضاها. لهذا قال أصحاب السير أيضا: لما ذهبت إلى ورقة بن نوفل وضعت عليها ثيابها، أو وضعت عليها خمارها، ثم خرجت إلى ورقة رضي الله عنها وأرضاها. تقول: وأتاه في بيتها جبريل، وذي اللب، ولذي اللب أي صاحب العقل، ولذي اللب في الأمور ارتياء، له نظرة، فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء. فتبين لها بعقلها رضي الله عنها، وثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنها ماتت بين يديه، ماتت خديجة، ماتت وهي على حجر رسول الله، ماتت خديجة لا كما يموت الناس، مادت الطاهرة المطهرة وهي على أيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجد النبي عليها وجدا شديدا حتى خشي الناس على رسول الله من حزنه عليها، حزن عليها النبي لا لأنه سيعيش بغير زوجة، حزن عليها لفراقها رضي الله عنها وأرضاها، حزن عليها لأنه أحبها حبا لم يحب أحدا مثل حبه لها رضي الله عنها وأرضاها، وهي تستحق هذا الحب رضي الله عنها. ودفنها النبي بمكان يقال له الحجون في أعلى مكة، وهو الذي حفر قبرها ونزل في قبرها ودفنها النبي بيديه. بالله عليكم كيف يودع النبي أمنا خديجة؟ كيف يضعها في قبرها وهي من هي؟ إن الواحد منا يودع ولده أو يودع أمه أو يودع أباه، لا يريد أن يرجع بعد أن يدفن من أحب، فكيف برسول الله يودع خديجة بعد هذه الرحلة؟ وسامحوني إن كنت تعجلت في الكلام عن خديجة، وأستسمح أمي وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في تعجلي في ختم الكلام عنها، حتى جاءت السنة 65 من عمر أم المؤمنين خديجة، السنة 10 من بعثة النبي، ماتت أم المؤمنين خديجة، وخرجت روحها إلى باريها راضية مرضية، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة متقلبها ومثواها. ونحن نوقن يقينا جازما لا نشك فيه أنها زوجة النبي في الجنة، وأنها مع النبي في الجنة، لأن هؤلاء الأزواج أو الزوجات هن زوجات رسول الله في الدنيا والآخرة رضي الله عن أمنا خديجة. ماتت خديجة وما مات ذكرها، ماتت خديجة وما مات ثناء النبي عليها أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرف قدرها ومنزلتها، فكان يكثر الثناء عليها صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة، من كثرة ما كان رسول الله يذكرها صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي إليه قال: ابعثوا بهذا إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، كانت صديقة لخديجة. وتقول عائشة: ربما كان النبي يذبح الشاة ويقطعها ويقول: اذهبوا بهذا إلى فلانة واذهبوا بهذا إلى فلانة، يقسم الشاة على صديقاتها رضي الله عنها وأرضاها. النبي عرف لخديجة منزلتها. وأقول هذا درس للرجال ألا ينسى قدر المرأة التي ماتت، ألا ينسى قدر زوجته. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحسن إلى خديجة بالثناء عليها، فكان إذا خرج وإذا دخل ذكرها. وأقول هذا درس أيضا للرجال، هو ألا يكثر من ذكر امرأته التي طلقها أو التي ماتت أمام زوجته. بعض الرجال كلما فعلت امرأته شيء يقول لها: من فلانة التي طلقها أو ماتت عنده، أو يقول عن أمه، بل ربما تغار المرأة من أختها من أمها. وانتبه لهذا، انتبه لهذا أيها الزوج. بعض الأزواج لا يبالي أو لا يعرف قدر هذه المسألة، فربما يثني على أمها يقول لها: ليتك مثل أمك، ليتك تكوني مثل أختك فلانة، آهي منها. وهي تغار حتى من أمها، حتى من أختها، حتى من أمه، فما بالك لو قلت هذا الكلام عن زوجتك، خاصة لمن عنده أكثر من زوجة، للمتزوجين بأكثر من زوجة، أو لمن لا يملك إلا زوجة واحدة. فرحم الله أمنا خديجة، وأنا تعجلت في الكلام عنها لا لشيء، بل إنني أقول ما قال الإمام القرطبي والطبري قال هذا الكلام. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها لحبها ويحسن إلى صديقاتها إقرارا بقدرها وإعظاما لها. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تزوج عليها امرأة غيرها حفاظا على قلبها وتقديرا لفضلها ومنزلتها ولأنها أغنته عمن سواها. فلم يتزوج النبي على خديجة امرأة حتى يحافظ على قلبها من غيرة أو من أذى، لأنها لم تؤذ رسول الله، يكفيها فضلا وكرما ومنقبة أن النبي بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لأنها تستحق هذا، لأنها ما آذت رسول الله. رضي الله عن أمنا خديجة، ورضي الله عن أمهات المؤمنين، ورضي الله عن بنات النبي الأمين، ورضي الله عن نسائنا من المسلمين والمؤمنين ممن يقتدين برسول الله. النساء كخديجة وإلا فلا يكن. أين نحن من خديجة؟ أسأل الله تعالى أن يجمعنا بها، وأن يحشرنا مع نبينا، وأن يجمعنا بصحابة نبينا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات نافعات،
هن أزواج الرسول والبنات
شاهدون بعد قليل برنامج جدد إيمانك مع الدكتور عبد الرحمن الصاوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبائنا المشاهدين في حلقة جديدة وعرض مميز جدا وقوي جدا، وبرنامجكم فكرة حلوة. عايز أقول لكل اللي بيشوفونا دلوقتي أن برنامج فكرة حلوة ليس برنامج تسويقي، هو برنامج خدمي تسويقي. هدفنا من البرنامج أن احنا نقدم لكم منتجات ضرورية جدا أنتوا في احتياجها جدا، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى الأسري، بنوصل بسعرها لسعر مستحيل تلاقي زيه. حلقتنا خاصة جدا جدا النهاردة لأنها بتخاطب شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري. كتير مننا بيعاني من آلام خشونة في الركبة، كتير مننا بيعاني من آلام أسفل العمود الفقري وكمان الانزلاق الغضروفي. ومش بس كده، حلقتنا النهاردة كمان بتخاطب اللي عايزين يخسوا. لو عايزين تخسوا، لو عندكم آلام أو مشاكل في كل الحاجات اللي قلناها، عايز أقول لكم خليكم معنا النهاردة، جايبين لكم جهاز قوي جدا هيخلصنا من كل المشاكل دي. الكلام ده مش كلام تسويق، الكلام ده كلام عملي جدا وعلمي جدا، بدليل إن احنا هندي العيش لخبازه. خبازه بقى معنا مين؟ هو حد متخصص وحد احنا بنحبه جدا جدا وغالي علينا جدا ومتخصص في الموضوع ده، دكتور مصطفى محمود اخصائي التغذيه والابر الصينيه. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا.
اهلا وسهلا.
سمعنا كتير جدا يا دكتور عن فكره العلاج بالنبض الالكتروني، في حاجه اسمها كده؟
هو طبعا في مجالنا الطبي دايما بيظهر الجديد وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الجهاز المبرمج للعلاج بالنبض الالكتروني ده وجدنا ليه نتائج ايجابيه كتيره في العلاج امراض روماتيزميه، سواء كان انزلاق غضروفي في الفقرات العنقيه او القطنيه او خشونه ركبه، وبرده في برنامج خاص للتخسيس.
عظيم جدا. يعني فعلا في حاجة اسمها علاج بالنبض الإلكتروني ده علميا مظبوط؟
طبعا بالفعل الجهاز بيستخدم نظريات طبية حديثة في العلاج، أهمها نظرية مجالات الطاقة.
عظيم.
مجالات الطاقة دي كنواض كهرومغناطيسية بتسري خلال الجسم، بتربط أنسجة الجسم الداخلية بسطح الجسم الخارجي، وخلال هذه القنوات بيوجد محطات تقوية قادرة نبه من خلالها أي عدو داخلي، وده الأماكن اللي بنحط فيها الإلكترودات بتاعتنا.
عظيم جدا يا دكتور، بس ده كلام كبير قوي عليا شخصيا، مش عارف سألوا مشاهدين أخبارهم إيه. عايز حضرتك تبسط الموضوع شوية وتقول لي الجهاز ده أنا عن نفسي شخصيا أقدر استعمله بسهولة ولا صعب بقى complicated؟
بالعكس، استعمال الجهاز بسيط جدا، لأنه أساسا للاستعمال الشخصي أو الاستعمال المنزلي بنحط الإلكترود اللي موضح قدامنا في المكان اللي هو معروف بسهولة أو موضح بسهولة في المانوال أو الكتالوج اللي بتصل مع الجهاز اللي بيصل لكيفية عمل الجهاز.
تمام.
بنحطه في المكان الموضح لنا، وبعدين بنبدأ ندوس على زرار الأون، وبتبدأ نختار التايمر من أول زر عندنا لاختيار الوقت، بنختار 15 دقيقة على طول، وبنبدأ في الزر الثالث بندوس دوسة واحدة، وده البرنامج بتاع الآلام الروماتيزمية. وبعد ما نحط الإلكترود بنبدأ نزود الجهاز إلى حد تحمل المريض. ومع مرور الوقت بيبدأ المريض بيتحمل أكتر، ده معناه إن في تحسن، يعني النهاردة ابتدى يتحمل لغاية درجة 2، بكرة يتحمل لدرجة 3، ده معناه إن في تحسن أو ماشيين في سكة التحسن.
عظيم، يعني ده علاج طبيعي يا دكتور؟
ده جهاز مبرمج للعلاج بالنبض الإلكتروني.
عظيم.
دي نتائج إيجابية جدا في علاج الأمراض الروماتيزمية عموما.
بالضبط، يعني هاخد نتائج الإيجابية بتاعت العلاج الطبيعي من خلال الجهاز بتاعي ده، يعني أقدر أقول إن أنا عندي علاج طبيعي أو دكتور في البيت.
تمام.
بالضبط. دكتور طيب، أنا عايز حضرتك تقول لي بقى يعني إمتى المريض بيشعر بتحسن بعد استخدام الجهاز؟
بيبدأ يشعر المريض بتحسن بعد أسبوعين من استعمال الجهاز، بواقع جلسة واحدة يوميا، مدة الجلسة بيبقى ربع ساعة.
مدة الجلسة ربع ساعة.
ربع ساعة، وهو بالجهاز بيفصل لوحده أوتوماتيك.
عظيم.
وبرضو أحب أوضح إن في نقطة، إن في حاجة اسمها أعراض الشفاء، ممكن يحس المريض بأعراض بتشبه أعراض الإنفلونزا، ودي معناه إن إحنا ماشيين في سكة صح، أو معناه إن إحنا ماشيين في طريقنا للعلاج السليم.
تمام.
وبعد استعمال الجهاز بنبدأ نحط الكمادة الحرارية على الركبة أو على أسفل الظهر أو على الرقبة، حسب نستعمل البرنامج أو حسب نستعمل علاج المرض.
طب الكمادات دي يا دكتور أقدر أقول إن هي موضعية؟ يعني لو بعاني من مشكله في خشونه الركبه بحط الكمادات دي او
بعد الجهاز
الباده؟ حضرتك قلت لي الباده.
تمام. لا، المخده الحراريه دي منفصله لوحدها بتتصل بالجهاز.
المخده الحراريه.
تمام. المخده الحراريه بتتصل بالجهاز، وبنبدا نظبطها بالزر اللي في الموجود في الوسط على 38 درجه، ده بنستعملها للامراض الحديثه اللي من شهر 6 شهور او الامراض الروماتيزميه الحديثه، او 58 درجه بتنور اللمبه اللي تحت ل 58، ده بنستعملها للامراض المستعصيه او الامراض المزمنه اللي بنسميها كرونيك.
دي المخده الحراريه
بتستعمل بعد الجهاز ربع.
تمام.
ساعة بنستعمل الجهاز، البرنامج بالتالي عندنا ربع ساعة جهاز ثم المخدة الحرارية ربع ساعة بعد الجهاز.
استخدام المخدة
لتكمل الحرارية. الجلسة أو لتكمل الاستفادة.
طب
من
إيه فايدة الحرارة يا دكتور في الألام اللي احنا اتكلمنا عليها دي؟ الحرارة بتعمل إيه؟
معروف طبعا إن الحرارة بتسكن الألام وبتخلي فيه ارتخاء في العضلات المحيطة بالعمود الفقري، وبالتالي هيقل الألم عندنا.
طيب دكتور، عايزك تقول لي بقى قبل ما أقول لسادة المشاهدين سعر الجهاز بتاعنا وإزاي بيحصلوا عليه، الجهاز ده يمكن احنا شفنا زيه قبل كده في الأسواق، يعني حاسس ان الموضوع مش جديد قوي عليا، بس قول لي ايه الفرق بين ده واللي احنا سمعنا عنه بقى في الاسواق؟
ان الجهاز ده فيه اتنين برنامج، جهاز للالام الروماتيزميه او برنامج للالام الروماتيزميه بيعالج الالام الروماتيزميه سواء خشونه ركبه او ظهر غضروفي بطريقه طبيه سليمه، بوضع الالكترود في مكان محدد وتحديد الوقت الخاص بيه، وكل ده مشروح في المانيوال او الكتالوج.
عظيم.
وفي برنامج اخر للتخسيس زي ما هنشرح دلوقتي.
عايز اقول بقى مفاجاتي، وهي سعر الجهاز. سعر الجهاز ده لما سمعنا عنه زمان كان بيوصل سعره لاكثر من 1200 جنيه، والكلام ده انا مسؤول عنه. النهارده يونايتد جروب زي ما وعدتكم في بدايه الحلقه عامله سبورت جامد جدا للسعر، هتحصلوا على جهاز بكل المميزات اللي سمعتوها واللي لسه هتسمعوها ب 169 جنيه. المهم ان انتوا تكلمونا دلوقتي، فعلا السعر اللي انا قلته مظبوط 169 جنيه. المهم ان انتوا تكلمونا دلوقتي حالا، مش بعد شويه لان الكميه محدوده. هنرجع تاني للدكتور مصطفى ونتكلم عن الجهاز. دكتور، الجهاز ده بقى اتكلمنا عن العلاج الالام الروماتيزميه، بالظبط كده الالام الروماتيزميه. خلينا نتكلم بقى عن جانب التخسيس، ازاي الجهاز ده بيخلينا نخس؟
الجهاز افضل نظام تخسيس موضعي موجود في الجهاز، وده بيبقى باستعمال البرنامج الثاني عندنا بالضغط على الزر ده. لو قلنا ضغطه واحده ده لعلاج الامراض الروماتيزميه، ضغطتين ده برنامج خاص للتخسيس، ده بيبقى عبارة عن تنبيهات كهربية عصبية علاجية ليها وظائف كتير، أهمها أن بتنبه أعصاب العضلات الضعيفة. يعني مثلا البطن او احنا بالبلدي بنقول الكرش. الكرش ده بيبقى عباره عن ضعف في عضلات البطن بيخلي المعده ولا معاه والعشاء اللي جوه بتضغط على عضلات البطن الضعيفه اللي
هو ده. دكتور عفوا, هو ده الكرش بس ولا اي ترهل في اي مكان؟
اي ترهل عام بيبقى اي تخسيس موضعي, يعني في جزء معين في الارداف في الفخذ في الاليا اي مكان في ضعف عام بيبدا الجهاز ينبه بمجموعه تيارات علاجيه كهربيه ينبه اعصاب هذه المنطقه وبالتالي يحصل تقويه العضلات فيحصل شد لهذه المنطقه. ايضا بينبه العصب الحائر فبيقلل حركه المعده بالتالي يشعر الانسان او يشعر المريض بالشبع سريعا.
عظيم دكتور, يعني احنا كده بنضرب عصفورين بحجر, بنقضي على الام الروماتيزميه خشونه الركبه والام اسفل الظهر والانزلاق الغضروفي وكمان بنخس من خلال الجهاز ده.
ودي اول نصيحه بديها على فكره لمريض الانزلاق الغضروفي الفقرات العمقيه او القطنيه او خشونه الركبه انه يخس, فاحنا باستعمال الجهاز هنقدر نخس وايضا هنقدر نعالج المرض.
عظيم. عايز بقى اسالك سؤال هام جدا بمناسبه التخسيس عشان نثبت للناس فعلا ان الجهاز ده فعال وعامل. يا دكتور بقدر بعد قد ايه تحديدا احس ان انا بدات اخس بقى؟
بالنسبه للتخسيس بنبدا نحس بالتخسيس الموضعي بعد اسبوع فقط من استعمال الجهاز لمده جلستين يوميا بواقع جلستين يوميا باستعمال البرنامج تاني زي ما ذكرنا وفي المكان اللي احنا هنشرحه دلوقتي لحضر الناس.
عظيم دكتور, عشان نبقى عمليين اكتر احنا دايما بنثبت للساده المشاهدين يعني بمثال عملي كده ازاي بنستخدم الجهاز. يعني لو مثلا يا دكتور انا بتكلم في علاج خشونه الركبه اعمل ايه بقى وحضرتك وريني التولز وكل الحاجه.
تمام, بنبدا نحط الكام البات بتاعتنا او الالكترود, وعلى فكره الالكترود بيبقى فيه جل يعني مش محتاج اي جل يعني
في جل فاوريدي.
تمام, بنبدا نحطه على الجانب الخارجي للركبه وبنبدا الالكترود الثاني او الطرف الثاني بيبدا على مشط الايه القدم بيبقى على مشط الرجل وبنبدا نزود او نحط هنا على القدم الرجل وبنبدا نزود. وعلى فكره في الاثنين على فكره سواليد يعني اليمين والشمال حتى لو بيعاني من خشونه في رجل واحده دايما بننصح ان الاثنين يتعالجوا مع بعض لان الثانيه هيتكي عليها فيحصل فيها مشكله برضه. نحط واحده على السطح الجانبي واحده على قدم الرجل وبعدين بنبدا نختار بعد ما ندوس طبعا على الاون بيبدا يشتغل نبدا نختار الوقت بتاعنا 15 دقيقه على طول وبنبدا بالزر الثالث نحدد نضغط ضغطه واحده ده اللي بيحدد البرنامج الخاص بالروماتيزم او الالام الروماتيزميه ونبدا نزود الى حين ما يتحمل المريض والكلام ده في الناحيه اليمنى واليسرى يعني ما ينفعش يتعمل في ناحيه واحده.
حضرتك ذكرت في بدايه الحلقه ان في مانيوال او كتالوج
بيشرح المكان ده بالدقه بالنسبه لكل مرض.
عظيم جدا يا دكتور, بس احنا برضو لازم ناكد على الساده المشاهدين عشان يبقى فيه مصداقيه اكتر بالنسبه للتخسيس بقى بنعمل ايه.
بالنسبه للتخسيس لو جينا نستعمل تخسيس موضعي مثلا بالنسبه لمنطقه البطن وكلنا بنعاني من منطقه البطن بنخلي الامبلايكس او السره عندنا هي المرتكز وبنحط بنقيس باربع صوابع من ايدينا بنحط واحد يمين واربع صابع نحط واحد شمال واحد فوق واحد تحت بيبقى شكل كروس بالنسبه لمنطقه البطن وبنبدا نحدد برضو الوقت وبس البرنامج الثاني في اللحظه دي مش البرنامج الاولاني بالضغط على الزر مرتين وبنبدا نزود الى حين ما يتحمل المريض وزي ما قلنا التحسن بيبان مع قص او مع قدره تحمله اكتر مع مرور الوقت.
لما بنيجي ننام يا دكتور بيحصل لنا مشاكل كتير جدا في يعني في العمود الفقري من الاعلى انا مش عارف الجزء ده اسمه ايه تحديدا حضرتك قول لي بقى ايه المشاكل اللي بنواجهها اثناء النوم العادي. يعني
انا عاوز اذكر نقطه صغيره جدا ان احنا ممكن نحط ممكن نستعمل الجهاز ده بندمج الجلسين مع بعض بان احنا بنستعمل الالكترود ده بدل الالكترود الادهيزف ونبدا نستعمل الكمادة الحراريه بالشكل الموضح قدامنا ده. ده هيطلع التنبيه الكهربي وده يطلع كمادة حراريه فنقدر نوفر الوقت يعني ممكن نستعمل الجلستين في جلسه واحده
نقدر نوفر الوقت بدل ما نعمل ده ربع ساعة وبعدين
ده لوحده ده لوحده احنا ممكن نستعمل الالكترود
اللي عشان وقت الحلقة يا دكتور قرب يخطفنا اوريدي. عايز اقول للساده المشاهدين ان كمان يونايتد جروب مقدمه مع العرض الرائع ده مخدة طبية اعزائي المشاهدين هتوصل لنا او بعد ما نفتح الكيس بتاعها هتبقى في الشكل ده. المخدة دي مصنوعة من الفايبر الكوري, المخدة دي بنقدر نغسلها في الغسالة العادية اعزائي المشاهدين وكمان بنقدر ننشرها عادي جدا هتنشف وقت قياسي وترجع زي ما هي. طبعا دكتور مصطفى هيقول لنا دلوقتي حالا المخدة الطبية دي هتفيدنا في ايه.
بالنسبة للمخدة الطبية نتيجة لشكلها المميز ومكوناتها المميزة بتقلل الضغط الواقع على الفقرات العنقية وبالتالي هنقدر نستعملها السليم كوقاية من الانزلاق الغضروفي في الفقرات العنقية وخشونة الفقرات العنقية. وبالنسبة للمريض يقدر يعالج بها الفقرات العنقية او الانزلاق الغضروفي في الفقرات العنقية لان بيتم او بتخفف الضغط الواقع على جميع الفقرات وبالتالي هتحافظ على الكيرف او المنحنى بتاع الفقرات العنقية
وكده انام نوم صحي ومش هيبقى فيه مشاكل. تمام. ان شاء الله اعزائي المشاهدين يبقى عرضنا كده كامل جهاز العلاج بالنبض الالكتروني الرائع بكل الاكويبمنت اللي احنا شايفينها دي اعزائي المشاهدين، لعلاج خشونة الركبة، الام اسفل الظهر، والالام الروماتيزمية والانزلاق الغضروفي اعزائي المشاهدين، وكمان للقضاء على مشكلة التخسيس. مش هيبقى فيه مشكلة في التخسيس، ان شاء الله نحصل على الجسم اللي احنا عايزينه في وقت قياسي جدا جدا. ما ننساش الجزء الثاني من العرض وهي المخدة الصحية اللي هتوفر لنا نوم صحي وهادي ومن غير اي مشاكل. وصلنا لنهاية الحلقة كالعادة، بفكركم تاني للحصول على المنتج بتاعنا كلمونا على رقمنا 26 71 99 88، ومن خلال القناة ما ننساش نضيف 02 سعر العرض بتاعنا كله 169 جنيه. وللاسف يا دكتور الوقت الحلقه خلص، بحب اشكر حضرتك جدا ونورتنا.
تحت امرك.
كلمونا مره ثانيه اعزائي المشاهدين على 26 71 99 88، او من خلال الانترنت على unitedgroup.online.com. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
للإعلان على قناة الرحمة يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
في مدرس عندنا يقول ان لحم الابل لا ينقض الوضوء، قلنا له ولماذا؟ قال ان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند واحد منهم فاكلوا ابل، فطلع من احدهم رائحه كريهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحرج صاحبه الذي اطلع الرائحه من اكل لحم الابل فليتوضا، فتوضا الصحابه لكي لا يحرج صاحبهم ايضا. يقول فصارت عاده من أكل لحم الإبل فليتوضأ. ويقول ونحن الطلاب نقول إننا درسنا في الابتدائي من أكل لحم الإبل فليتوضأ، ولم يقل الأستاذ هذه القصة، أفيدونا أفادكم الله.
هذه القصة لا أصل لها إطلاقا، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة.
نعم.
ولا يلزم الناس جميعا أن يتوضأوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت، أو أن يلزم الأمة عامة أيضا. على كل حال هذه القصة باطلة، والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيا أم مطبوخا قليلا كان أم كثيرا، من جميع أجزاء البدن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. وسأله رجل فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته، وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل.
هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين. هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين. هلي يا بشاير الإسلام بقناة الرحمة بالعلم والنور والهدى والتقوى. هلي يا بشاير الإسلام بقناة الرحمة بالعلم والنور والهدى والتقوى. هلي بالدعاء نور الحياة. هلي بالدعاء نور الحياة. هلي بالدعاء هات الفرح لينا. هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين. هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين. هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
حان الآن موعد صلاة العصر.
يا رحيما بعبادي
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.